بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا العود إلى هذا المجلس، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن ينفعنا بعلوم كتابه إنه سميع مجيب. كما سبق أن اتفقنا معا على أن يكون إن شاء الله عندنا في بداية اللقاء، يعني قبل قراءة تفسير الطبري، الشروع في قراءة مقدمات التفسير حسب تاريخ الوفيات، بمعنى أن نأخذ التفسير المطبوعة تفسيرا تفسيرا، يعني هذا الأسبوع بما أنه بداية، فلعلنا نقتصر على الطبري، تفسير الطبري، وإن شاء الله إن تمكنت الأسبوع القادم أن أجمع لكم التفاسير في مذكرة فنبدأ بها من الأسبوع القادم أو الذي يليه بإذن الله. فلعلنا بإذن الله نبتدأ يعني بهذه المقدمات، وستكون طبعا المنهجية يعني مختلفة على حسب الكتاب. وكان هناك طلب بذكر مميزات كل كتاب، ولعل إن شاء الله يعني أذكر ما يتيسر من هذه المميزات الموجودة في الكتاب، وبعض ما يمكن أن يكون ملاحظا عليها إن وجد شيء من الملاحظات بإذن الله تعالى. طبعا سيتأخر كثير من الكتب التي قد يكون للطلاب عناية بها، ولكن أرى أن يعني بقاءنا على النظر التاريخي أو التتبع التاريخي أولى من الممايزة أو التقديم بعض التفاسير على بعض، فالأولى أن نبقى على التتبع التاريخي، وهذا لا شك أنه إن شاء الله سيفيدنا كثيرا في معرفة أشياء قد تكون تخفى علينا من مناهج المفسرين أو مقاصدهم، أو كذلك بعض العلوم التي كانوا يعتنون بها في كتبهم إن كانوا يذكرونها في تفاسيرهم. فهذا إن شاء الله بإذن الله سيكون كما قلت لكم إما الدرس القادم وإما الدرس الذي يليه، ولعلنا نبتدئ الآن بقراءة تفسير ابن جرير الطبري. وكنا قد وقفنا في طبعة الدكتور عبد الله التركي في صفحة 135 عند قوله سبحانه وتعالى: وإذا الوحوش حشرت. نعم شيخ حسين، صفحة 135.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت. اختلف أهل التأويل في معنى قوله وإذا الوحوش حشرت، فقال بعضهم معنى ذلك ماتت. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله وإذا الوحوش حشرت، قال: حشر البهائم، أو حشر البهائم موتها، وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس، فإنهما يوقفان يوم القيامة. ساق بإسناده عن الربيع بن خثيم: وإذا الوحوش حشرت، قال: أتى عليها أمر الله. قال سفيان: قال أبي فذكرته لعكرمة فقال: قال ابن عباس: حشرها موتها. ساق بإسناده عن الربيع بن خثيم بنحوه. وقال آخرون: بل معنى ذلك وإذا الوحوش اختلطت. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال عن أبي العالية عن أبي بن كعب: وإذا الوحوش حشرت، قال: اختلطت. وقال آخرون: بل معنى ذلك جمعت. ساق بإسناده عن قتادة: وإذا الوحوش حشرت، إن هذه الخلائق موافية يوم القيامة فيقضي الله فيها ما يشاء. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى حشرت جمعت فأميتت، لأن المعروف في كلام العرب من معنى الحشر الجمع، ومنه قول الله: والطير محشورة يعني مجموعة، وقوله فحشر فنادى، وإنما يحمل تأويل القرآن على الأغلب الظاهر من تأويله لا على الأنكر المجهول.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى وإذا الوحوش حشرت، ذكر الإمام رحمه الله تعالى اختلاف أهل التأويل ثم اختار القول الذي يراه صوابا. عندنا ثلاثة أقوال من أقوال السلف في معنى وإذا الوحوش حشرت. القول الأول لابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث جعل حشر البهائم فقط المراد به الموت، وقال وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس، قال فإنهما يوقفان يوم القيامة، لأن الجن والإنس كما تعلمون مآلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما البهائم كما هو معلوم فإنها حينما تقتص بعضها من بعض يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا، وقد أشار إليه الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النبأ كما سبق في قول سبحانه وتعالى ويقول الكافر ويا ليتني كنت ترابا، فبعض مفسري السلف نبه على أنه يقول هذا حينما يرى ما يصنع الله سبحانه وتعالى بالبهائم، فكان يود أن يكون مآله كما آل هذه البهائم. القول الذي رواه الآن عن ابن عباس أورد تحته يعني تحت هذه الترجمة قول الربيع بن خثيم، والربيع بن خثيم يقول أتى عليها أمر الله، وذلك ما تلاحظون كلمة يعني مطلقة غير مقيدة غير محددة، والطبري رحمه الله تعالى جعلها بهذا المعنى أتى عليها أمر الله أي بمعنى أنها ماتت. سفيان الثوري، لأن الرواية عندنا حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي يعلى، سفيان يقول قال أبي فذكرته لعكرمة اللي هو تلميذ ابن عباس، فقال قال ابن عباس حشرها موتها، وكان الطبري يرى أن رواية عكرمة عن ابن عباس مؤكدة لقول الربيع ابن خثيم. إذا نظرنا إلى هذا القول أن الحشر هنا بمعنى الموت، هل الآن هذا المدلول وإذا الوحوش حشرت عند ابن عباس مدلول سياقي أو مدلول لغوي؟ الذي يظهر أنه مدلول سياقي. لماذا؟ لأن ابن عباس الآن يقول قال حشر البهائم موتها وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس فإنهما يوقفان يوم القيامة، فكأنه يرى أن الحشر يعني أصل الحشر هو المدلول اللغوي، لأنه قال قوله يوقفان يوم القيامة هي ترجع إلى المدلول اللغوي المعروف اللي هو الجمع كما سيأتي، لكن حشر غير الجن والإنس إنما يكون ماذا؟ بالموت، يعني حشرها موتها. فإذا يكون مدلول الحشر هنا بمعنى الموت لا غير عنده، وإذا الوحوش حشرت أي ماتت. لكن إذا قلنا إن المراد به حشر الوحوش أي موتها، هل ينفي الدلالة اللغوية الأصلية وهي الجمع؟ هل تنتفي دلالة الجمع عند ابن عباس؟ لا تنتفي، يعني إذن ابن عباس لأنها لا تموت حتى إيش تجمع، فدلالة الجمع موجودة في كلام ابن عباس يعني مبطنة في كلام ابن عباس، لكن هو زاد دلالة أخرى خاصة بحشر الوحوش، وهو كون المراد بحشر الوحوش هو موتها وليس فقط الجمع. وبناء على هذا ستكون الآية عنده من آيات يوم القيامة وليست من علامات الساعة، لأن كما سبق إذا كنتم تذكرون أن قلنا أن أبي بن كعب يرى أن ستا منها في الدنيا وست في الآخرة، فتكون هذه من الست التي في الآخرة من الست التي في الآخرة، وهي عندنا الآية رقم 5، فيكون فيها خلاف بين السلف هل هي من آيات من علامات الساعة أو هي من آيات يوم القيامة. كلام ابن عباس ظاهر منه أنها تكون من أو يميل إلى أنها تكون من آيات يوم القيامة. القول الثاني من قال اختلطت وهو قول أبي بن كعب لا في الآخرة. كلام ابن عباس يظهر منه أنها في الآخرة لا الله في الوالديك، لأنه قال فإنهما يوقفان يوم القيامة، فمعنى ذلك أن البهائم تموت ولكن بنو آدم يوقفون ويحاسبون ثم يدخلون الجنة والنار، فالسياق كأنه يشير إلى يوم القيامة. طيب كلام أبي بن كعب من رواية بالعالية الآن جاءنا بمدلول آخر وهو أن المراد بالحشر الاختلاط، هل أيضا أبي بن كعب يذهب إلى أن الحشر بمعنى الخلط مدلول لغوي مباشر أو لا؟ هنا لا نستطيع إيش أن نجزم بأحد الطرفين، لو تأملنا ما نستطيع أن نجزم بأحد الطرفين، فاحتمال أن يكون عند أبي بن كعب مدلولا لغويا، يعني أن من لغة من لغات العرب أن يطلق الحشر بمعنى الخلط، لكنه كما سنلاحظ قليل ليس هو الأصل. واحتمال أن يكون أبي بن كعب فسر بلازم المعنى وليس بمدلول اللفظ كما هو بلغة العرب، بمعنى أنه ما من جمع لأمر متفرق إلا يحصل فيه ماذا؟ اختلاط. يعني ما من جمع لأمر متفرق إلا ويحصل فيه اختلاط، فإذا من لوازم الجمع ما هو؟ الاختلاط. فإذا يحتمل عندنا هذا وذاك، يعني يحتمل عندنا أن يكون مدلول لغوي خاص ويحتمل أن يكون باللازم. وكما قلت لكم ليس هناك دلالة مرجحة قوية، وإن كان اعتماد الأصل المشهور يجعل أو يجعلنا نميل إلى أن كلام أبي من قبيل ماذا؟ التفسير باللازم، من قبيل التفسير باللازم. الآن أبي في قوله هذا يشير إلى أن هذا الاختلاط تختلط الوحوش بالناس، تختلط الوحوش بالناس. لماذا سمي الوحش وحشا؟ لأنه يستوحش من الإنسان والإنسان يستوحش منه، فسميت وحوش. إذا جاء آخر الزمان تزول هذه الوحشة بسبب هول المصيبة، يعني تزول هذه الوحشة بسبب هول المصيبة، فتختلط الوحوش بعضها مع بعض ولا ينظر بعضها إلى بعض، يعني لا يخاف الغزال من الأسد ولا الأسد ينظر إلى الغزال نظر إيش؟ طمع. وكذلك كما ورد بعض الأثار أيضا أن تختلط الوحوش بالناس، فتزول هذه الوحشة بناء على هول المصيبة الذي يحدث في آخر الزمان. هذا الآن المعنى له أصل، له أصل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة في آخر الزمان، لكن هل هو المراد بالآية أو لا؟ فهذا الآن على رأي أبي بن كعب أنه يرى أنه هو المراد بالآية، أنه يحشر الناس في آخر الزمان، يعني يحشر الناس مع الوحوش حتى يأتوا إلى أرض المحشر، أنا وهذا يكون قبل يوم القيامة عنده، لأنه سيأتينا الآن قبل بعد قليل كلامه الصريح في كون ست من في الآخرة، ست في الدنيا، ست الأولى في الدنيا، ست الثانية في الآخرة. فالأقرب والله أعلم أن نقول إن الاختلاط هنا الذي ذكره أبي بن كعب هو من باب اللازم، لكي نبقى على الدلالة الأصلية المشهورة التي هي القول الثالث وهي قول جمعات. فلو رجعنا إلى الآيات التي وردت فيها مادة حشرة فكلها تدل على معنى الجمع، واستدل الطبري لما رجح ببعض الآيات مثل قول سبحانه وتعالى والطيرة محشورة أي مجموعة، وكذلك قول سبحانه وتعالى فحشر فنادى، وكذلك قول سبحانه وتعالى إضافة وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. فإذا مادة حشرة تدل على الجمع، يعني مادة حشرة تدل على الجمع، لكن هذه المادة أيضا حشرة بما تدل على الجمع فهي تدل على أيضا إيش؟ الاختلاط، لأن إذا اجتمعوا فقد اختلط بعضهم ببعض. فإذا كأننا نقول إن أصل المادة الذي تدل عليه لغة العرب واستعمالات القرآن هو الجمع، فإذا قوله إذا الوحوش حشرت أي جمعت، فهل جمعت في آخر الزمان هذا قول أو جمعت يوم القيامة واختص من بعضها لبعض هذا قول آخر، لكن المعنى الآن واضح، يعني معنى قوله وإذا الوحوش حشرت. الطبري رحمه الله تعالى لما أراد أن يستدل لما ذهب إليه وهو اختيار قتادة ذهب إلى القرآن فاستدل به على معنى الجمع، ثم بنى على ذلك قاعدة وهي قوله وإنما يحمل تأويل القرآن على الأغلب الظاهر من تأويله، على الأغلب الظاهر من تأويله لا على الأنكر المجهول. والمراد هنا أن عندنا الآن للفظة الحشر معنى مشهور ومعنى إيش، إما في نكارة أو فيه جهالة كما ذهب إليه، أو نقول فيه قلة يعني استخدام قليل. إذا تعارض في اللفظة استخدام المعنى الأشهر والمعنى الأقل أيما يقدم؟ المعنى الأشهر، إذن يقدم المعنى الأشهر. إذن نحن عندنا الآن هذه القاعدة واضحة في تقديم القول الثالث وقول قتادة. فمن قتادة الآن كما تلاحظون لو نظرنا إلى العبارة ماذا قال؟ قال إن هذه الخلائق موافية يوم القيامة فيقضي الله فيها ما يشاء. هل في قول إن هذه الخلائق موافية ليوم القيامة ما يوافق قول الطبري وقال آخرون بل معنى ذلك جمعت؟ يعني هل عبر قتادة بلفظة الجمع في عبارات هذه؟ ما في عبارة جمع ولا لا، لكن مدلول العبارة هو بمعنى الجمع، لأنه لما قال موافية فهذا هو معنى ما ذهب إليه الطبري في الترجمة، إن هذه الخلائق موافية هو معنى ما ذهب إليه الطبري في الترجمة. طيب الآن عندنا نظر آخر، قد يقول قائل الآن اختيار الطبري رحمه الله تعالى الآن الذي اختاره لم ينظر فيه إلى طبقات السلف، لو نظر فيه إلى طبقات السلف سيقدم من؟ أو أبي ولا لا؟ يعني لو كان نظر إلى طبقة السلف سينظر إلى ابن عباس أو أبي فيرجح بين قوليهما، لكنه هنا رحمه الله تعالى لم يعتمد على أن القول الأول قول ابن عباس ولا على أن القول الثاني قول أبي، وإنما اعتمد على أمرين، على المدلول اللغوي وعلى موارد اللفظة في القرآن، يعني النظائر، يعني نظائر اللفظة في القرآن. يرد الآن سؤال لكي نفهم الآن طريقة الطبري، هل الآن الاختلاف في قوله وإذا الوحوش حشرت، الاختلاف بين السلف، هل هو نقلي أو عقلي؟ اختلافهم فيما بينهم هل هو نقلي أو عقلي؟ عقلي، يعني اختلافهم فيما بينهم إيش؟ عقل. معنى أن كل واحد منهم قال باجتهاده، يعني كل واحد منهم قال باجتهاده، يعني مسألة ليس فيها نص بين وظاهر، ليس فيها نص بين ظاهر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المعنى مراد به كذا، فرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد والقول بالأدلة، الاجتهاد والقول بالأدلة. الآن إذا نظرنا إلى الاجتهاد والقول بالأدلة سنجد أن الطبري رحمه الله تعالى اعتمد على الأمرين الذين ذكرتهما، اللي هو النظائر القرآنية والقاعدة العلمية التي ذكرها. قد يقول قائل أليس الآن القرآن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه من أبلغ التفاسير، فلماذا لا نعتمد على القرآن ما دام اعتمد عليه الطبري؟ فهل الاحتجاج بهذه النظائر في هذا الموطن ملزم أو غير ملزم؟ غير ملزم، لأنه رجع إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد. يعني الآن الاحتجاج بالآيات في هذا الموطن غير ملزم لأنه رجع إلى الاجتهاد، لأنه لو كان الاحتجاج بالآيات في هذا الموطن ملزما فكيف فات على ابن عباس وعلى أبي بن كعب على غير ممن فسر بالمعنى الآخر وتركوا هذا؟ فإذن الآن الذي يريد أن ننتبه إليه أن كون القرآن هو أبلغ التفسير نقول نعم، لكن إذا وقع الاتفاق عليه أو كان مما لا يحتمل قولا آخر، مثل لما نأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ماذا قال بعدها؟ الذين آمنوا وكانوا، لما تقول أنت إن أولياء الله في هذا الموطن هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، هل يخالفك أحد في هذا المعنى؟ لا يمكن، لأن هذا من البيان القرآني الواضح. لكن في مثل هذا الموطن وقع خلاف بين السلف، وظاهر جدا أنهم لا يرون أن هذه الآية ينطبق عليها هذا المدلول، وإلا لما وقع خلاف. واضح الآن الفكرة؟ طيب نعم. وهما وين القول فاء ميتت؟ أنا ما انتبهت لفاء ميتت. طبعا فاء ميتت هذا صار من اللازم وليس هو المدلول المباشر عندهم. قال لأن المعروف في كلام العربي من معنى الحشر الجمع، هو الآن المدلول عنده على الجمع، إلا جمع يعني هو جمع لكنه أشار إلى المعنى أو المدلول الأصل وهو الجمع، فالموت هذا صار من اللوازم ولكن ليس هو المدلول المباشر. أحسنت. نعم، أحيانا يكون لازم لغوي، أحيانا يكون لازم عقلي، على حسب، أحيانا لازم سياقي. لا لا، هذا ليس لازما لغويا، لا لا يلزم من كل جمع الموت، لا 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 لا, لا. نعم تفضل.
وقوله وإذا البحار سجرت، اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك وإذا البحار اشتعلت نارا وحميت، ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب وإذا البحار سجرت قال قالت الجن للإنس نحن نأتيكم بالخبر، فانطلقوا إلى البحار فإذا هي تأجج نارا، ساق بإسناده عن سعيد بن المسيب قال قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود أين جهنم؟ فقال البحر، فقال ما أراه إلا صادقا والبحر المسجور. وإذا البحار سجرت مخففة. وساق بإسناده عن ابن عباس في قوله إذا الشمس كورت قال كور الله الشمس والقمر والنجوم في البحر فبعث عليها ريحا دبورا أو فيبعث عليها ريحا دبورا فتنفخه حتى يصير نارا، فذلك قوله وإذا البحار سجرت. ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله وإذا البحار سجرت قال إنها توقد يوم القيامة، زعموا ذلك التسجير في كلام العرب. ساق بإسناده عن شامر بن عطية في قوله والبحر المسجور قال بمنزلة التنور المسجور وإذا البحار سجرت مثله. وساق بإسناده عن سفيان وإذا البحار سجرت قال أوقدت. وقال آخرون معنى ذلك فاضت، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن الربيع بن خثيم وإذا البحار سجرت قال فاضت. ساق بإسناده عن أبي يعلى عن ربيع مثله. ساق بإسناده عن معمر عن الكلب في قوله وإذا البحار سجرت قال ملئت، ألا ترى أنه قال والبحر المسجور. وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وإذا البحار سجرت يقول فجرت. وقال آخرون بل عني بذلك أنه ذهب ماؤها، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة وإذا البحار سجرت قال ذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة. ساق بإسناده عن معمر عن قتادة وإذا البحار سجرت قال غار ماؤها فذهب. ساق بإسناده عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن في هذا الحرف وإذا البحار سجرت قال يبست. ساق بإسناده عن أبي رجاء عن الحسن بمثله. ساق بإسناده عن أبي رجاء عن الحسن في قوله وإذا البحار سجرت قال يبست. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك ملئت حتى فاضت فانفجرت وسالت، كما وصفها الله به في الموضع الآخر فقال: وإذا البحار فجرت. والعرب تقول للنهر أو للركي المملوء ماء مسجور، ومنه قول لبيد: فتوسط عرض السري وصدعا مسجورة متجاورا قلامها، ويعني بالمسجورة المملوءة ماء. واختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والكوفة سجرت بتشديد الجيم، وقرأ ذلك بعض قراءة البصرة بتخفيف الجيم. والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.
نعم، في قوله والبحر المسجور كما تلاحظون طبعا أورد ثلاثة أقوال: أن المراد الأول أشعلت نارا وحميت، أو أن المراد فاضت، أو أن المراد ذهب ماؤها. لو نحن تأملنا الآن ما هو سبب الاختلاف بين السلف في هذه المعاني الثلاثة، يعني ما هو مرجع الاختلاف، سنجد أنه اللغة، يعني هذا مشترك لغوي، يعني هذا مشترك لغوي، بمعنى العرب نطقت بهذه المعاني في مادة سجرة، نطقت بهذه المعاني في مادة سجرة. فإذا الآن كلهم استووا في مرجعهم أو مصدرهم الذي اعتمدوا عليه، يعني كلهم الآن في مرجعهم سواء. سنلاحظ الآن أن بعضهم يورد دلالات أخرى. لم يورد واحد من السلف آية وإذا البحار فجرت، وأوردها الطبري في الترجيح، لكنهم أوردوا والبحر المسجور. لاحظوا الآن في القسم في قوله والطور وكتاب مسجور، لما قال والبحر المسجور، لما قال والبحر المسجور الطبري يرى أنه قسم بأمر موجود، يعني كأنه إقسام بالبحر الذي نراه. لكن قوله وإذا البحار سجرت هذا فيما يستقبل من الزمان، يعني فيما يستقبل من الزمان. فإذا لا يلزم أن القسم في قوله والبحر المسجور هو نفس القسم في قوله وإذا البحار سجرت عنده، وإن كان المعنى عنده سيكون واحدا في النهاية. طيب، إذا رجعنا إلى من قال بالقول الأول أن المراد بقوله والبحر المسجور أن المراد به الموقد، الرواية الأولى عن أبي بن كعب يقول: قالت الجن للإنس نحن نأتيكم بالخبر، فانطلقوا إلى البحار فإذا هي تأجج نارا، وهذا على رأي أبي أنه في آخر الزمان. أورد رواية أخرى عن علي بن أبي طالب أنه رضي الله عنه قال لرجل من اليهود: أين جهنم؟ فقال: البحر، يعني كأنه أشار إلى أن جهنم أين؟ في البحر. يقول علي بن أبي طالب: ما أراه إلا صادقا. ثم قال: والبحر المسجور وإذا البحار سجرت. فجعل علي رضي الله عنه الآيتين بمعنى واحد، يعني هذه من النظائر أن المسجور نظيرها قوله وإذا البحار سجرت، لكنه قرأها مخففة سجرت. عندنا الآن وقفة مع كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أنه سأل يهوديا، ونحن عندنا حساسية من سؤال اليهود ولا لا؟ يعني لو واحد الآن سأل واحد من أحبار اليهود كان يكون في مشكلة، إسرائيليات ولا شيخ أحمد؟ وأنتم تزعلون من هذه إسرائيليات، ها؟ على حسب كويس. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني إذا كان ثبت عن هذه الرواية، وهناك روايات أخرى عموما ثابتة عن الصحابة في سؤالات بني إسرائيل، ما كان عندهم يعني هذه المشكلة اللي هي عندنا. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطانا منهج، فنحن مع الأسف أحيانا نغفل عن المنهج. هل علي بن أبي طالب صدقه مباشرة لأنه حضر من أحبار اليهود، أو أنه يهودي وعنده علم بالكتاب، قال والله ما دام هذا من اليهود إذن خبره مقبول عندي؟ قال: ما أراه إلا صادقا، واستدل بما يوافق كلامه من كتاب الله، كما يقول الطبري: ما كان لكتاب الله إيش موافقا. فالموافقة بين الخبر الموجود عند اليهودي والخبر الموجود عندنا في كتابنا اجعلنا نقبل خبر اليهودي وما نقبله نقبله. يعني إذن هنا عندنا إيش؟ عندنا ضابط مهم جدا، يعني ضابط مهم جدا ينبهنا إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في أننا لا نقبل الخبر على عواهنه، مثل ما الشيخ أحمد قوله خلي يقول دعوة فيها إيش أقسام، يعني فيها نظر، ليس كل خبر يهودي يقبل صحيح، لكن أيضا لا يكون عندنا حساسية زائدة ومفرطة فيما يتعلق بكل خبر يهودي. فهذه الحساسية الزائدة المفرطة إنما حصلت بسبب تسلط اليهود اليوم علينا في فلسطين، وهذه أحد آثار، يعني أحد آثار أحداث العصر على المفسرين، يعني أحد آثار أحداث العصر على المفسرين، يعني العصر اللي نعيشه هذا أثر على جملة ممن فسروا كلام الله سبحانه وتعالى. تسلط الكفار على المؤمنين أورث عندنا إفرازات جديدة لم تكن موجودة عند سلفنا السابقين، وبعضها يعني كمسائل علمية كان موجودا واضحا عندهم، لكن أيضا ضغطة العصر جعلتنا نترك ذلك المنهج لشدة ما نرى ولكراهيتنا لمن نرى، وليس هذا هو العدل. فإذن يجب أن يكون عندنا النظر بالعدل لمثل هذه الأمور. وأنا أرجع مشكلة المعاصرين مع الإسرائيليات إلى تسلط اليهود في فلسطين أولا، وتسلطهم في أشياء كثيرة جدا على المسلمين، فجعلتنا نحن المسلمين أي شيء ينسب إلى اليهود نكرهه. فإذا نحن نحتاج في العلم إلى أن يكون عندنا عدل، والمسألة في مثل هذا فيها سعة، والسلف كان لهم منهج واضح جدا فيها، وجمهورهم كان على منهج واضح، فما نحتاج نعيده، سبقا ذكرت لكم سابقا. وأنا أدعو إلى أن يدرس التأثير السلبي وليس الإيجابي، التأثير السلبي للقضايا المعاصرة على التفسير، يعني هناك تأثيرات سلبية على التفسير أفرزها النظر إلى العصر أو ما يعيشه المفسر. وأكبر مشكلة عندنا في هذا العصر، أكبر مشكلة هي مشكلة تسلط الكفار بأجمع، بمعنى أنك لا تكاد تجد اليوم دولة إسلامية تستطيع أن تقوم بكل مهام الإسلام دون أن يكون عليها ضغط من الخارج إطلاقا، بخلاف السابق لما انحسر المسلمون في الأندلس كان عندنا دولة الإسلام قائمة في مواطن أخرى وقائمة وبقوة، وليس هناك أي تسلط من الكفار عليها. أما اليوم فأنتم تنظرون ما من منطقة من مناطق المسلمين إلا وتجد فيها تسلط من الكفار على المسلمين بطرائق شتى. فهذه لا شك أن هذا التسلط يعني أفرز عندنا أشياء كثيرة جدا جدا. حتى مثلا انظر على سبيل المثال، لو أردت أن تتكلم عن حكم المرتد مثلا، ما هو حكم المرتد في الإسلام؟ تقول حكم المرتد إيش؟ القتل. بعض فقهاء المعاصرين تجده وهو يبحث في حكم المرتد تجده يذهب إلى أقوال شاذة وأقوال غريبة واحتمالات في قول فلان لكي يلطف هذا الموضوع بنظره ولكي لا يكون مشكلة مع الغرب. نحن لا نناقش الغرب بهذه الطريقة، هذه مناقشة الضعيف القوي. وقس على ذلك أمثلة سواء في التفسير أو في حتى في علوم القرآن ومناقشة المستشرقين أو حتى مناقشة بعض المنحرفين في أفكارهم، كل مع الأسف من أكبر مشكلاتها أن منطلقنا يأتي مع الأسف من منطلق ضعيف، فتأتي المسائل عندنا مسائل باهتة ومسائل إيش ضعيفة جدا. لكن لو كان المنطلق من قال الله وقال رسوله، إذا جاني واحد يعترض على حكم المرتد أقول لا تعترض علي أنا ولا تعترض على فلان وعلان ولا علماء المسلمين، اعترض على النصوص، هذا النص قال الله وقال رسوله، عندك اعتراض اعترض على هذا. ولهذا لماذا يعني لماذا دائما من يعتمد على النصوص هو أشد على المنحرفين وغيرهم من غيرهم من أهل التأويل وغيره؟ لأن الذي يعتمد على النصوص ما عنده إلا إما أبيض وإما إيش أسود، ما يقبل الجدل. هذا قال الله قال رسوله، خلاص نقف عنده ما نتعدى. فيقع لا شك يقع في مثل هذا، يعني مع الخصوم يقع منهم نوع من المنافرة لمثل هؤلاء. وتسلط طبعا على النصوص كما تعلمون صنوف من التأويلات وصنوف من التحريفات، وتخرج باسم إيش؟ باسم الإسلام أو باسم المفكر الإسلامي أو باسم فلان وعلان، ويقع ما يقع من يعني الشبه والتلبيس على دين الله. ودين الله سبحانه وتعالى ولله الحمد واضح، لكن دائما الخلل يكون منا نحن، لنا لا نقوم بقوة ونقول هذا هو ديننا وهذه هي عقيدتنا وهذا هو شرعنا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، ولكن لم يعطى المسلمون إلى الآن فرصة أن يطبقوا جميع أحكام الشرع لكي يظهر للكفار ما عندنا من الحق. ولهذا لاحظ أن بعض من أسلم من الكفار وعرف الإسلام على حقيقته وكان عنده نظرة شمولية للإسلام، يعرف أن قومه قد ظلموا الإسلام وأن المسلمين فيهم ضعف، فلم يستطيعوا أن يوصلوا دين الله إلى هؤلاء المساكين، يوصلوه يعني إيصالا واضحا ويروهم ما عندهم من الحق. والمسألة فيها تطول، لكننا جرها التنبيه على ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مثل هذا الموقف. فأنا لا أقصده أنه لا يقع عندنا إشكال في مثل هذه القضايا العلمية أو تكون مشكلة، ليست مشكلة، وعبر التاريخ لم تكن الإسرائيليات مشكلة، ولم يتوقف عندها كثير من العلماء لأنهم يرونها إسرائيلية، يعني كافي وصفها بأنها إسرائيلية أن تبين نفسها بنفسها، أن تبين نفسها بنفسها. عندنا الآن ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه، كما تلاحظون هناك تفصيلات، أنه يقول كور الله الشمس والقمر والنجوم في البحر فبعث عليها ريحا دبورا فتنفخه حتى يصير نارا. هذا مثل هذا الخبر الآن الغيبي. عندنا الآن أمران، الأمر الأول ثبوت السند، والأمر الثاني صحة المعنى. هل هذا المعنى ذكره ابن عباس يشكل من جهة العقل؟ هل فيه إشكال من جهة العقل؟ ليس هناك إشكال من جهة العقل، لكن قد يقول قائل الشمس الضخمة الكبيرة هذه تنزل في هذا البحر الصغير، إذا كانت الشمس أكبر من اللي سيفكر بهذه الطريقة سيكون عنده إشكال. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، بمعنى أننا إذا كنا في يوم القيامة فالأمور هذه كل الموازين هذه سيكون فيها إيش؟ اختلال، يعني كل هذه الموازين سيكون فيها اختلال. فإذا المقصد من ذلك أن ننتبه إلى أن مثل هذا الأمر لا يلزم أن يكون مما يعقله الإنسان الآن، وإلا لو قسنا الغيبيات بالعقل أن كثير من الغيبيات بالنسبة لنا سيكون إيش؟ غير مصدقة. وهذا الذي وقع عند بعض من انحرف في هذا الباب، من انحرف في هذا الباب. لكن نحن بالنسبة لنا لا، كما تلاحظون السند فيه إشكال وفيه جهالة، لكن المعنى محتمل ومقبول. وكون علماء المسلمين يريدون مثل هذا في كتبهم ما يدل على أنه ليس فيه مشكلة من جهة المعنى العام. الرواية الثالثة وهي مهمة اللي عن بن زيد أو الرابعة، أنه قال توقد ثم قال زعموا ذلك التسجير في كلام العرب، وكان ابن زيد ينبه على المصدر، يعني أن التسجير بمعنى الإيقاد مصدره إيش؟ لغة العرب. ثم تمشي طبعا الروايات كلها على هذا الذي ذكرها عن شمر وعن سفيان. القول الآخر أنها فاضت، وهذا أورده عن الربيع بن خثيم وعن الكلبي. الكلبي كما تعلمون ضعيف في الرواية، يعني لا يحتج به، وأيضا قيل إنه شيعي، يعني جمع بين أمرين، يعني هو لا يحتج به مطلقا في الحديث. لكن نجد الآن أن بعض السلف ينقل عن الكلبي. معمر بن راشد هو من كبار علماء الإسلام وهو شيخ عبد الرزاق الصنعاني يروي الآن عن الكلبي، وسفيان الثوري يروي أيضا عن الكلبي. الكلبي الآن هنا هل هو صاحب رأي أو صاحب رواية؟ صاحب رأي. الكلبي هنا الآن صاحب رأي، لأنه هو يقول، الكلبي يقول وإذا البحار سجرت ملئت. ألا ترى أنه قال والبحر المسجور، يعني جعل آية التكوير نظيرها آية سورة الطور، ولا لا؟ هو الآن صاحب رأي. الآن هل أنا أناقش الكلبي من جهة كونه رائيا أو راويا؟ رائيا. أنا لا يعنيني الآن كونه كذاب، كونه شيعي محترق إلى آخر، هذا لا تعنيني الآن. الذي يعنيني الآن هل قوله هذا صواب أو ليس بصواب؟ يعني نبحث عن قوله هل هو صواب أو ليس بصواب. هل الآن الكلبي انفرد وشذ بهذا المعنى عن غيره من المفسرين، أو هو دخل في منظومة أحد الأقوال ومرجعه ومصدره اللغة أيضا؟ فإذا ليس هناك إشكال ولا غضاضة في نقل رأي الكلبي في مثل هذا الموطن، واضح هذا؟ فإذا لا يقع عندنا أيضا نفس القضية الإشكال في الرواة الضعفاء، أو الذين وقع عليهم كلام شديد مثل المقاتل ابن سليمان أو الكلبي حينما تذكر أقوالهم في التفسير، لأنها أقوال لهم، فنحن نناقش أقوالهم ولا نضعف أقوالهم بناء على أنهم هم ضعفاء في الرواية. الضعف في الرواية شيء، وكون صاحب القول شيء آخر، وهذا سبق أن ناقشناها، لكن جيد أن نعيد وننبه على مثل هذه المسائل. سمح أحمد، ليه؟ لا، أنا أتكلم نحن في التفسير، أنا أتكلم الآن في التفسير. صاحب الرواية الضعيف إذا كان صاحب رأي، أنا أعالجه من جهة الرواية ومن جهة الرأي. أنت الآن أمامك شيخ أحمد، الآن أمامك الآن هذه، الآن الكلبي يقول البحار سجرت ملئت، عندك مشكلة في الرواية؟ أنا لو جاءني إشكال في رواية عن ابن عباس وقفت وضعت علامة استفهام فضلا عن الكلبي. فكلامي الآن كمنهج علمي أني ما توقف في هذه، ما يأتي واحد يقول هذه لا قيمة لها، الكلبي لا قيمة لها، أنا لا أريد هذا المنهج، أنا عندي لها قيمة هنا الآن. لا يا أخي شيخ أحمد، هذه مشكلة علمية، لا يطعن في الرواية كونها رأي الكلبي، ليس منفردا، الكلبي ليس منفردا، لم ينفرد بالرواية، هو ضمن مجموعة من الروايات. هذا هو الآن، هذا المنهج الذي استخدمه الطبري، لم يعتمد على رأيه منفردا، ولا يوجد اعتماد على رأي الكلبي منفردا، هذا المقصود. يعني ممكن أنه يحتج بها، يعني ما دمنا نحتج بشاعر جاهلي كافر في اللغة فمن باب أولى أن نحتج مثل هذا، لأن هذه قضية لغوية فقط. طيب، عشان ما نطيل فيها، سم من هو؟ أي موافق لها؟ طيب، مذكور غيره الآن، ذكر الربيع بن خثيم، هي نفسها فاضت ملئت نفس المعنى، أي يعني امتلأت، إذا امتلأت فاضت، يعني المعنى متقارب. إيه نعم، ولهذا وقال آخر معناها فاضت، وأورد عبارة الكلب تحتها يدل على أن المدلول فيها واحد. إيه نعم، يعني بينهما تلازم، يعني لا تفيض إلا إذا امتلأت، ما يلزم، لا ما زاد، قصر في المعنى، الامتلاء أقل من الفيضان، لكنه مقدمة للقول الآخر، ما في إشكالية، يعني هي معاني متقاربة، امتلأ فحصل إلى أنفاض، ولهذا الطبري سيستدل بآية ليبين المعنى، نفس المعنى اللي ذهب إليه الكلبي اختاره الطبري. لا ما قصر في المدلول يا شيخ، ما تقصير في المدلول، يعني مدلول الامتلاء، مدلول الامتلاء ليس كمدلول الفيضان. طب عندنا الآن ضحاك بيقول فجرت المعنى الثالث، فهل فجرت الآن معنى فاضت؟ هنا معلش ما دام الأخ عبد الله ذاك، هنا في قضية يا إخوة مهمة جدا تنتبهوا لها. في الآن الألفاظ التي جاءتنا الآن عن السلف، إيش قيمتها الآن؟ القيمة منها الآن أننا لما نجمع هذه الألفاظ تخرج لنا المدلول الكلي لمعنى التسجير في هذا الموطن. أي نعم، يعني الآن امتلاء يسبب انفجارا والانفجار سبب إيش؟ اللي هو الفيضان يعني تفيض. ويمكن أن يكون فاض بعضها على بعض هو معنى التفجير، يعني فجرت ففاض بعضها على بعض، فإذا فاض بعضها على بعض امتلأت، يعني احتمال يكون هذا نهاية المطاف الامتلاء، واحتمال يكون الفيضان نهاية المطاف على حسب النظر في المراد بفاضت. هل المراد فاضت بمعنى أن يعني انشق بعضها على بعض ففاض بعضها إلى بعض مثل قوله ثم أفيض من حيث أفاض الناس، يعني أنه كأنها نزل بعضها على بعض، أو المراد بفاضت اللي هو الفيضان الزيادة المطلقة، فهي تختلف حسب النظر. أيا ما كان في النهاية كل هذه المدلولات تشير إلى معنى التسجير. وكما ذكر شيخ الإسلام في المقدمة أن جمع عبارات السلف يفيد في معرفة إيش معنى الآية، فلما نجمعها كلها الآن سنجمعها سنجد أنها دلت على معان متعددة. طبعا القول الثالث عندنا اللي هو المراد بها ذهاب مائها، اللي هو أنها كما قال يبست. طبعا السلف عبروا قال قتادة ذهب ماؤها فلم يبق فيها قطرة، وقتادة رواية أخرى عنه قال غار ماؤها فذهبت، والحسن يقول يبست، وأيضا رواية أخرى عن حسن كلها بمعنى يبست. الآن لو نظرنا إلى قول الحسن وقتادة، طبعا الحسن شيخ قتادة واضح جدا التقارب أو يعني أن القول بينهما واحد. الآن لما نقول أنها غارت أو ذهب ماؤها أو يبست، طبعا يبست فيها معاني متعددة والنتيجة واحدة، ما هو سبب يبس هذا الماء؟ طبعا القتادة أشار إلى معنى الغور أنها غارت، لكن لو جعلنا سبب اليبس هو القول الأول اللي هو إيش؟ اللي هو التسجير، يعني إذا جعلنا التسجير بمعنى الإيقاد، هذا التسجير بمعنى الإيقاد يقع بعد امتلائها وفيضان بعضها على بعض، يعني فكأنها إشارة إلى مراحل. لو صح هذا المعنى فيكون هذا من بلاغة القرآن في أداء المعاني المتعددة بلفظ واحد، ولو ردنا نرتبها من جهة العقل سنكون إيش نقول؟ وإذا البحار فاضت، يعني فاض بعضها على بعض أو انفجر بعضها على بعض حتى امتلأت وصارت بحرا واحدا، المشار إليه عند بعضهم بقوله هو البحر المسجور، يعني صار بحرا واحدا. فإذا صارت بحرا واحدا إيش يحصل بعدها؟ مرحلة الإيقاد، مرحلة الإيقاد للتسجير، ثم يكون مرحلة ثالثة لمرحلة إيش؟ اليبس، لأن المعروف من أمر الماء أنه إذا أوقد عليه فإنه إيش؟ يذهب. فإذا جعلنا هذه المراحل والآية أشارت إليها أن صح هذا المعنى، فهذا يكون من بلاغة القرآن في اختيار اللفظ الدال على أكثر من معنى، الدال على أكثر من معنى. لكن إن ذهبنا إلى ترجيح الإمام الطبري وننظر إليه الآن كيف رجح الإمام الطبري رحمه الله تعالى، قال ملئت حتى فاضت فانفجرت وسالت، يعني جمع الأقوال الثلاثة اللي في القول الثاني، يعني ملئت حتى فاضت فانفجرت وسالت كما وصفها الله به في الموضع الآخر، فقال وإذا البحار فجرت أو فجرت. طيب هل الآن القول الذي اعتمد فيه على آية أخرى الاستدلال به الآن من جهة المعنى صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، لكن هل الاستدلال بالقرآن ينفي المعاني الأخرى للتسجير؟ هل يردها؟ هل في رد على المعاني الأخرى؟ أو هو مؤكد لأحد المعاني؟ لو تأملنا الآن ما العلاقة بين وإذا البحار سجرت، وقلنا الآن تسجير للامتلاء فالإيقاد فاليبس، وآية وإذا البحار فجرت، وإذا البحار فجرت تخدم أي قول من الأقوال؟ لا، القول الأول بالنسبة للقول الثاني اللي هو ملئت ففاضت فانفجرت وسالت اللي قال الآن به الطبري، كونها تخدم هذا المعنى لا يعني أن المعاني الأخرى ليست بصحيحة. لكن هذا المعنى الآن زاد عندي فيه شاهد آخر وهو القرآن، يعني صار عندي الآن للاستدلال على هذا المعنى صار عندي شاهدان، الشاهد الأول لغوي والشاهد الثاني إيش؟ قرآني. لو أحد اعتمد ما قاله الطبري فنقول الكلام صحيح، يعني احتجاجه صحيح وقوي، لكن لا يعني أن الأقوال الأخرى ليست بصحيحة. هذا الذي يريد أن نصل إليه. إذن هذا يكون من باب اختلاف إيش؟ التنوع، من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد الذي يلزم منه إبطال بعض الأقوال، وإنما نقول هذا اختلاف تنوع ويصح أن تراد هذه المعاني. والمعنى الأول أو المعنى المذكور اللي بأن فجرت وسالت وفاضت له شاهدان، الشاهد اللغوي أو له مصدران، المصدر اللغوي والمصدر القرآني. طيب، هو اعتمد بعد ذلك أو أراد أن يبين أن العرب تطلق المسجور على المملوء، والعرب لا تطلق المسجور على المملوء فقط بل تطلق هذا المسجور على الموقت. يعني فإذا الآن الطبري أراد أن يسوق الدلالة إلى ما اختاره وترك الدلالة الأخرى اللغوية وهي موجودة ومعروفة عند العرب، ومنه قولهم سجرت التنور أي أوقدته، لكن إذا قال سجرت التنور بالحطب يعني ملأته بالحطب، لكن إذا قال سجرت التنور مثل ما ذكر ابن زيد فالمراد أوقدت التنور. تلاحظون ابن زيد قال زعموا ذلك التسجير في كلام العرب لأنها توقد يوم القيامة. في رواية شمر قال بمنزلة التنور المسجور. فإذا العرب إذا قالوا سجرت التنور أو التنور المسجور فقط فهم يريدون الإيقاد، لكن إذا قال سجرت التنور بالحطب أي ملأته بالحطب. واضح الفرق الآن؟ فإذا الآن نقصد من ذلك أن استدلال الطبري لما ذهب إليه هو صحيح، لكنه لا يمنع المعاني الأخرى الواردة في لغة العرب والمعروفة اللي هي السجر بمعنى الإيقاد والسجر بمعنى الحبس. السجر بمعنى الحبس هذا السجر بمعنى اليبس، كلها صحيحة، يعني كلها صحيحة. نعم، لا المعنى ما يكون ناقص، يعني هو يكون إشارة إلى حالة. هل عندنا الآن إحنا الآن دلالات أخرى على أن البحر هذا يذهب ماؤه؟ هل عندنا دلالة أخرى على أن البحر يوقد؟ يعني هل عندنا إشارات أو دلالات أخرى؟ إذا كان عندنا فإننا ندعم بها هذه المعاني، لكن إذا ما كان عندنا ليس عندنا إلا اللفظ نفسه، واللفظ فيه متنازع، اللفظ التسجيل متنازع فيه، فنحتاج إلى أدلة أخرى تقوي أن المراد به كذا وكذا. من عندنا بعض الآثار في إيقاد البحر، فلما نجمعها مع ما فيه من الضعف مع هذه الآية ومع ما أشار إليه علي بن أبي طالب في القول الأول، فكلها تشير إلى أنه يقع للبحر نوع من التسجيل أو الإيقاد، فهذا مدلوله أو هو خارج القرآن. في القرآن الآن عندنا وإذا البحار فجرت، فهذا يخدم القول بماذا؟ بالتفجير. واليبس دلالة عقلية، لأنه إذا أوقد الماء فإنه إيش؟ ينتهي ويبس. سم له كان كلامه عن إذا البحار سجرت في هذا الموضوع، وعبارة الكلب ملئت، والمعنى الأول اللي ورد عن فاضت اللي ورد عن الربيع بن خثيم، الربيع بن خثيم قال فاضت والكلب قال ملئت. أنت قصدت قوله البحر المسجور، يعني طيب هذا رأيي للكلبي أن وإذا البحار سجرت نظيرها قوله والبحر مسجور، ورأي الكلبي. فالطبري أخذ جزء من رأيه وليس كل رأيه، أن البحر إذا البحار سجرت معنى ملئت، هناك خلاف احنا سبق أن أخذناه في الطور، الخلاف في معنى إيش والبحر المسجور، وهناك قول أنه المحبوس يعني فوق القول هذه، والمحبوس هناك قول هناك وهو أيضا مرجع إلى اللغة، ومنه قولهم ساجور الكلب وما يضع على رقبته ثم يربط لكي يحبسه عن ماذا؟ عن الحركة، يسمونه ساجور، وذكروا أيضا من دلالات معنى مادة سجر، لكن هناك في والبحر مسجور قول آخر أنه المحبوس. نعم.
وقوله وإذا النفوس زوجت اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم ألحق كل إنسان بشكله وقرن بين الضرباء والأمثال. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن النعمان بن بشير عن عمر رضي الله عنه وإذا النفوس زوجت قال هما الرجلان يعملان العمل الواحد يدخلان به الجنة ويدخلان به النار. ساق بإسناده عن نعمان بن بشير عن عمر رضي الله عنه وإذا النفوس زوجت قال هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة. وقال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قال ضرباءهم. ساق بإسناده عن نعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإذا النفوس زوجت قال هما الرجلان يعملان العمل يدخلان به الجنة أو النار. ساق بإسناده عن نعمان بن بشير سمعت عمر بن الخطاب وهو يخطب قال وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم قال وإذا النفوس زوجت قال أزواج في الجنة وأزواج في النار. ساق بإسناد عن نعمان بن بشير قال سئل عمر رضي الله عنه عن قول الله وإذا النفوس زوجت قال يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة وبين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار. ساق بإسناد عن نعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم والنعمان عن عمر وقال قال وإذا النفوس زوجت قال الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله فذلك أن الله يقول وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون قال هم الضرباء. وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قوله وإذا النفوس زوجت قال ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. ساق بإسناده عن الحسن في قوله وإذا النفوس زوجت قال ألحق كل امرئ بشيعته. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيع عن مجاهد قوله وإذا النفوس زوجت قال الأمثال من الناس جمع بينهم. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة وإذا النفوس زوجت قال لحق كل إنسان بشيعته اليهود باليهود والنصارى بالنصارى. ساق بإسناده عن الربيع بن خثيم وإذا النفوس زوجت قال يحشر المرء مع صاحب عمله. ساق بإسناده عن الربيع قال يجيء المرء مع صاحب عمله. وقال آخرون بل عني بذلك أن الأرواح ردت إلى الأجساد فزوجت بها أي جعلت لها زوجا. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عكرمة وإذا النفوس زوجت قال الأرواح ترجع إلى الأجساد. ساق بإسناده عن الشعبي أنه قال في هذه الآية وإذا النفوس زوجت قال زوجت الأجساد فردت الأرواح في الأجساد. ساق بإسناده عن عكرمة وإذا النفوس زوجت قال ردت الأرواح في الأجساد. ساق بإسناده عن عكرمة مثله. ساق بإسناده عن الشعبي في قوله وإذا النفوس زوجت قال زوجت الأرواح الأجساد. وأولى التأويلين في ذلك بالصحة الذي تأوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه العلة التي اعتل بها وذلك قول الله تعالى ذكره وكنتم أزواجا ثلاثة وقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وذلك لا شك الأمثال والأشكال في الخير والشر. وكذلك قوله وإذا النفوس زوجت بالقرناء والأمثال في الخير والشر. ساق بإسناد يعني الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله إذا الشمس كورت قال سيأتي أولها والناس ينظرون وسيأتي آخرها إذا النفوس زوجت.
نعم. خلونا نأخذ آخر الخبر ثم نرجع إلى الأقوال. طبعا قول أبي العالية هذا هو قول أبي بن كعب. ولو رجعنا إلى أول رواية وردت في تفسير سورة التكوير عند الطبري أورد بسنده طبعا لكن سند آخر لكنه في نهايته عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال أبي بن كعب ست آيات قبل يوم القيامة. ثم أورد طبعا الرواية إلى أن قال ثم انتهت الرواية إذا قال وذي البحار سجرت قالت قالت الجن والإنس نحن تيكم بالخبر إلى آخره. فهذه الرواية الآن عن أبي العالية هي أو أصلها عند شيخه أبي بن كعب. فأبي بن كعب وهو قول أبي العالية هنا ذهب إلى أن قوله وإذا النفوس زوجت هي بداية آيات يوم القيامة، بداية آيات يوم القيامة، وهي تمثل كما تلاحظون الآية السابعة، فتكون الآية الأولى عند أبي بن كعب من آيات يوم القيامة. نرجع الآن إلى التفسير. عندنا في قوله وإذا النفوس زوجت المراد بالنفوس على القولين سيقع فيه خلاف، والمراد بالتزويج أيضا سيقع فيه خلاف بناء على اختلاف المراد بالنفوس. وعندنا أيضا رواية أوردها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن هذه الرواية فيها يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر، والصواب وقفه على النعمان عن عمر، يعني وقفه على عمر بن الخطاب هو الصحيح، لم يأبه لها ولم يجعلها إيش في مقدمة التفسير، ولو ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لكان إيش حجة، ولهذا هو لما احتج بها احتج بها على أنها من قول عمر وليست من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك أوردها يعني كرواية من الروايات التي وردت في معنى قوله وإذا النفوس زوجت. النفوس بناء على القول الأول المراد بها إيش الذوات التي تشمل الجسد والروح والنفس، والنفوس على القول الثاني المراد بها إيش الأرواح تقرن بماذا بالأجساد، الأرواح تقرن بالأجساد، ومعنى ذلك كل الأرواح تقرن بالأجساد، متى تقرن الأرواح بالأجساد؟ هي اليوم البعث، يعني بداية البعث، يعني إذا خرج الناس من قبورهم تكون هذه بداية قرن الأرواح بالأجساد. فإذا الآن اختلف المعنى ولا ما اختلف؟ لا، المعنى مختلف، وبناء عليه سيكون المراد بالنفوس مختلف. يعني النفوس على قول عمر ومن ذهب مذهبه وقول جمهور يختلف عن قول عكرمة والشعبي في أن المراد بالنفوس إيش أنها الذوات تقرن بها إيش أو الأجساد تقرن بها الأرواح، الأجساد تقرن بها الأرواح. طيب هذا الاختلاف الآن الوارد بينهم ما هو سببه؟ هل سببه لفظة زوجت ولا لفظة النفوس؟ لا، لفظة النفوس، يعني سبب لفظة النفوس، فالنفوس أو النفس تطلق على الذات ومعها الروح، والنفس تطلق على ماذا؟ على الروح أيضا، فهذا هو السبب. فقوم ذهبوا إلى هذا المعنى وقوم ذهبوا إلى هذا المعنى. فإذا نحن الآن عرفنا السبب نأتي الآن إلى هل بين القولين تناقض تضاد تضارب أو لا؟ يعني هل بينهم تضاد؟ الجواب أيوة اختلاف، لكن ليس تضاد، والاختلاف صح لكن ليس من التضاد. طيب ما دام ليس من التضاد سيأتينا إشكالية أخرى، وهي إذا كان ليس من التضاد هل يجوز حمل الآية على المعنيين معا؟ ليس ممكنا. لماذا؟ لماذا لا نقول وإذا النفوس زوجت أن المراد بالنفوس هنا أن يعني الضرباء يقرن بعضهم ببعض، وكذلك الأرواح تقرن بالأجساد، فتكون الآية دلت على المعنيين معا. يعني قول عمر واضح أنه في يوم القيامة، الآية من آيات القيامة ولا لا؟ عمر آيات الدنيا القيامة يا شيخ عبد الله. يعني أنا أريد أن أقول أن أريد أن يكون هذا مجال للنظر. هذا الآن قول أو هذان الآن قولان واردان عن السلف، فما الذي يجعلنا لا نحكم بصحتهما معا في آن واحد؟ إيه لكن ولو كان اختلاف، يعني هل هناك ما يمنع؟ طب السياق احنا قلنا الآن في خلاف بينهم، هل الآيات من آيات القيامة ولا من آيات إيش الدنيا؟ طيب آيات القيامة أيضا هذه بداية القيامة اللي هو بعث الأرواح أو رجوع الأرواح إلى الأجساد، هي بداية القيامة خلاص، هي من يوم القيامة تعتبر، إيه لكن ما هو من أول البعث يعتبر خلاص يوم القيامة وممتد. لا التزويج سهل، التزويج بمعنى القرن في المعنيين معا تكون مرحلة، يعني أشارت إلى الأمرين معا، يعني أشارت إلى قرن الأرواح بالأجساد ثم إلى تمايز الضرباء بعضهم مع بعض. يعني هل هناك ما يمنع؟ إيه نعم. لا هم لهم لكن غير مرئية، يعني لهم تشكل لكنه غير مرئي، لكنه ما يؤثر عندنا حتى الآن. الآن كل الكلام عن الإنس، يعني الكلام الآن كله الآن عن الإنس، والجن تبع معروف، هذه القاعدة أن الجن تبع للإنس. تلاحظون في صعوبة في هذا الأمر ولا لا؟ أنا أبحث عن هذه الصعوبة. سم هل هناك مانع أن نقول ترد الأرواح إلى الأجساد ثم يجمع كل قرين إلى قرينة، فتكون الآية دلت على المعنيين معا؟ ما هو الآن إيه لكن هل الآن الترتيب في الآيات ترتيب واقعي؟ وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت، يعني الآن ترى أنت الوحوش ثم البحار ثم كذا، يعني بالترتيب. إذا أخذنا بالترتيب انتهى الموضوع، يعني يكون إيش قرينة سياقية، وهذا ملحظ جيد، هذا ملحظ جيد. إذا أخذنا بهذا المعنى وقلنا إن قوله وإذا الوحوش حشرت أنها الحالة التي يكون فيها حشر البهائم وموتها بعد القصاص فلا يبقى إلا الجن والإنس، يكون المعنى الآخر أو المعنى الذي قال الجمهور والصواب لا غير، خلاص يكون ترتيب انتهينا، يكون صح ما جاء الترتيب. لا بناء عليه لا يكون السياق، يعني قرينة من قرائن السياق دل على المعنى الأول. لكن أنا سم لا الأول لا أغفر لك اللي قول عمر أنه الضرباء يجمع بعضهم مع بعض. أي نعم في مرحلة ما بعد حشر الوحوش بعد موتها في يوم القيامة، فتكون حشر الوحوش متأخر يعني متأخر عن رجوع الإيش الأرواح إلى الأجساد، فيكون الترتيب فيه خلل. على العموم أنا لماذا أوردتها؟ نعم هذه بعد هذا هو إشكالية، هل هذا الترتيب يعني ترتيب يعني على الواقع على ما سيأتي تاريخا، أو مثل ما قل العرب إذا كانت يعني الأحداث متقاربة عطفت بالواو دون النظر إلى يعني الواقع التاريخي؟ هذا في آخر الأمر. هذا معلش هو كان يريد أن يشير لآخر المقام، لماذا أثر أو نتيجة هذا التمييز هو دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار. على العموم أنا كنت أوردتها لأني أريد أن يكون يعني عندنا نظر في أن بعض الآيات ونحن نعالجها من جهة التفسير، أنا آسف بعض الاختلافات ونحن نعالجها من جهة التفسير يكون فيها صعوبة بالغة في محاولة الجمع بينها والقول بها جميعا في آن واحد، بحيث أنها لا تتناقض ولا تتعارض، تكون على سبيل إيش التنوع، يعني هذا أو هذا. وهذا إذا نحن أردنا أن نحرر في التفسير على هذه الطريقة سنجد أن التفسير ليس بالأمر السهل، فإنه يحتاج إلى تأني ونظر، وأيضا نظر شمولي في قضية السياق وفي قضية أيضا المدلول اللغوي، حتى نخلص من هذا الخلاف بالرأي الذي نرى أنه صواب أو أقرب إلى الصواب. ولهذا أنا لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لكي يكون عندنا تنبه في أن مسألة الوصول إلى المعنى ليست هي بالأمر السهل، هي تحتاج إلى تأني وتأمل حتى نصل إلى المعنى المراد، سواء كان المعنى المراد عندنا على قول واحد أو على أكثر من قول. ولما ندخل أكثر من قول يجب أن يكون عندنا اعتبار علمي واضح جدا في أن نقول هذا المعنى يدخل وهذا المعنى لا يدخل، وليست المسألة فقط من نظر أن والله الآية تنطبق على هذا المعنى، إذن خلاص ما دام تنطبق انتهينا، إذن تقبل يقبل المعنى. لا، هناك مجموعة من الأمور يجب أن ننظر إليها ونحن نناقش الآية. نعم. أي نعم. لا ممكن، ما هي مشكلة هذه، يعني الجمع والإفراد ما توقع أنه فيه إشكال، ويبقى نفس كل القولين محتمل لهذا. طيب نرجع الآن إلى الأقوال نفسها. طبعا نلاحظ الآن أنه قولهم ألحق كل امرئ بشيعته، خلاص الآن يكون اليهودي مع اليهودي والمجوسي مع المجوسي والنصراني مع النصراني والمنافق مع المنافقين وهكذا، يعني يكون كل زمرة مع بعضها، بمعنى أن أهل الكفر جانب وأهل الإيمان جانب، ثم أهل الكفر يوزعون كل حسب شيعته. الذي أريد أن نلاحظه أن عمر بن الخطاب لما أراد أن يفسر هذه الآية اعتمد على القرآن بوضوح، بمعنى أنه كان يشعر بإشكالية في معنى الآية، وإذا النفوس زوجت فيها إشكال ولا ما فيها إشكال، فيها إشكال لأنه يحتمل أن تكون بالمعنى الآخر، فأورد مباشرة قوله سبحانه وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، لأن قوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم لا يمكن أن يراد بالأزواج هنا الزوجات، وإنما المراد بالأزواج الأشباه والنظائر. الأزواج مراد بهم ماذا؟ الأشباه والنظائر، يعني قرناء في العمل، لأن نعلم أنه ليس كل زوجة تكون من جنس زوجها، وعندنا أمثلة طبعا كثيرة مثل ما ذكروا فرعون وزوجته آسيا، أو نوح وزوجته كافرة وهكذا. فإذا هذا النظر اللي هو قصد اللي فعله عمر بن الخطاب نظر مهم، لكن لما أراد أن يربط الآن، وهذه ما انتبهنا نذكر هذا في الآيات الأخرى في الآيات السابقة، لما أراد أن يربط عمر بين هذه الآية وتلك، وهذه قاعدة تنتبهون لها، لا يوجد ربط بين آية وآية بالاجتهاد إلا هناك رابط بينهما. ما هو الرابط بين احشر الذين ظلموا أزواجهم وقالوا إذا النفوس زوجت؟ هل الرابط سياقي؟ هل الرابط لفظي مجرد؟ هل الرابط بيان لغوي بمعنى أنه فهم المعنى التزويج هنا بكذا وجعل معناه أزواجهم بهذا المعنى؟ بمعنى أننا نلتفت أو ننظر إلى الرابط. هنا الآن الرابط واضح أنه رابط إيش؟ ورابط لغوي. ما أين الحديث؟ اللي هو ما أورده الآن هنا، لو أشار إليه ولو إشار لقلنا أن الرابط حديث، لكنه ما دام ما أورد حديث بسعيد يعني الحق كل قوم بما كانوا يعبدون، ما دام ما أورده هنا فدل على أنه ليس هو الرابط عنده. أما إذا كان الرابط في ذهنه ونحن لا نعلم هذه ما نستطيع أن نلزم به، لكن نحن نلزم الآن بما يمكن أن نلزم به أن المسألة مرتبطة باللغة. إيه ما استطيع أن نلزم به، أنا لو لا استطيع أن أثبت هذا الفهم المسبق. لو كان عمر هو الذي روى الحديث لقلت نعم يوجد رابط وإن لم يذكره. لو ورد عندي عن أبي سعيد الخدري هنا أقول يمكن أن أبي سعيد اعتمد على الحديث وإن لم يذكره، لكن ما عندي أي إشارة. فأنا أنظر الآن إلى ما هو الذي جعله يربط هذه الآية بهذه الآية. الرابط عنده ماذا؟ هنا الرابط عنده لغوي، يعني فسر التزويج في وإذا النفوس زوجت بالتصنيف وجعلها نظير لقوله احشر الذين ظلموا أزواجهم أي أصنافهم والذين يوافقونهم في العمل. ولذا تأخذ القاعدة التفسير الذي تفسير القرآن من القرآن الذي يعتمد على الرأي لابد من وجود رابط بين الآية والآية، إما أن يكون رابط سياقي أو رابط لغوي أو أي رابط من الرابط تجعله يربط بين الآيتين. عندنا آية أخرى أيضا أوردها في قوله وكنتم أزواجا ثلاثة، واضح التصنيف، يعني كانوا يقول فأصحاب الميمنة وأصحاب المشمة والسابقون فجعلهم ثلاثة أصناف، واضح في التصنيف، وليس المراد بأزواجا هنا ثلاثة اللي هو أنه ذكروا الأنثى، وأن المراد التصنيف، أنه مراد ماذا؟ التصنيف. إذن اعتمد الطبري على هذا المعنى، ولكن أيضا أشار وهو يرجح إلى أن أولى الأقوال بالصحة القول الذي أوله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه للعلة التي اعتل بها. العلة التي اعتل بها هي الآيات، وذلك قوله كما قال وكنتم أزواجا ثلاثة، وقوله احشر الذين ظلموا وأزواجهم، وهذا هو القول الراجح. ويضاف إليه قضية السياق الذي ذكرها الإخوة قبل قليل، في إذا ما إذا كانت الآيات قد ترتبت تاريخيا يعني على من حسب الواقع أنه يقع هذا ثم هذا ثم هذا، فيكون أيضا هذا أيضا من القرائن الدالة على صحة هذا القول. ولعلنا نقف يعني عند هذا إذا كان في أسئلة. نعم. الذي عليه عمل العلماء يعني ممكن نقول اتفاق العلماء، عشان كل اتفاق أنه قد يقع فيه نوع من الخلاف، هو هذا أنه يمكن أن يتعدد مراد الله سبحانه وتعالى في الآية الواحدة أو اللفظة الواحدة. وهذا طبعا أشار إليه ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر، وأشار إليه أيضا جماعة من العلماء من في مقدمة كتاب السنة للمروزي، أورد قول جماعة من السلف يعني حديث أثر في قول جماعة من السلف في أن الآية تتعدد معانيها ويكون لها صحيحة، وأوردها أيضا الراغب الأصفهاني في مقدمة تفسيره، أوردها الطاهر بن عاشور وجعلها مقدمة خاصة في المعاني تحتملها الآية. فهي هذه سار عليها علماء الأمة وهي واضحة جدا عندهم. بعض العلماء ومقلة جدا ذهبوا إلى المذهب الآخر، ومن أشهرهم وإن كان كتابه لم يشتهر اللي هو عبد الحميد الفراهي الهندي، ذهب في كتاب التكميل إلى أصول التأويل أن الحق واحد، وهذا ليس بصواب. يعني عمل علماء الأمة كلهم في التفسير على أنه يحتمل المعنى هذه كلها ما دامت معاني صحيحة والآية تحتملها وليس فيها أي إشكال من جهة فإنها كلها معتبرة. وهذا طبعا في كلام الله سبحانه وتعالى، يعني في كلام الله سبحانه وتعالى، بل إن الطاهر بن عاشور أشار وأشار قبله أيضا غيره أن تعدد محامل المعاني لللفظة الواحدة أو الجملة الواحدة هو من إعجاز القرآن، يعني عدوه من إعجاز القرآن. واضح هذا؟ هي يمكن أقول لك هو كلام يقول عنه يمكن يتعدد، وليش الفائدة؟ ما القيمة في هذا؟ هو الآن طاهر بن عاشور بنى المقدمة التاسعة على هذا المعنى، يعني يمكن يتعدد لأنه ليس فيها تناقض، يعني ليس فيها مدام ما فيها تناقض فيتعدد، لكن إذا كان فيها تناقض نقول لا إما هذا وإما هذا، فيكون مراد الله واحد متى؟ إذا وقع إيش التناقض، أما إذا كانت من باب التنوع فيحتمل التعدد. وإلا قام عليها السيوطي كتاب لمفحمات الأقران أيضا ذكر أو أشار إلى هذه إلى هذا المعنى أيضا. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.